بعد أن اتضح السلام على جبهة المحقق العراقي التي حاول بها إجراء البراءات مفهوم المشهور التفسيري لأطراف العلم الإجمالي بنحو بحيث يرفع وجوب الموافقة القطعية بناء على مصدر الاقتضاء الذي يقول بجواز التنفيذ الشرعي في عدم الموافقة القطعية. بعد أن ضدت تلك الشبهات يوجد هناك شبهات أخرى مشابهة بنفس الاتجاه وبنفس الغرض. هذه الشبهات الأخرى أغلق اندفاعان من تلك الشبهات. هناك تقريبات أخرى قد يختلف فيها لإجراء تمسك بأدلة الأصول الشرعية المرتبطة في أساس العلم الإسلامي بنحو بحيث نرفع بها وجود الموافقة القطعية وجود الاحتمال ويكتفى بترك المخالفة القطعية. هذه شبهات عديدة أهمها عدة شبهات، منها أن يقال بأننا نجري البراءة الشرعية عن كل من الخصوصيتين في موارد العلم الإجمالي، مثلا لو علمنا بوجود الجمعة أو البث نجري البراءة الشرعية كما أجرينا البراءة العقلية في بحث سابق، قلنا أنه يمكن إجراء البراءة العقلية عن وجوب الجمعة بخصوصيتها ووجوب الظهر بخصوصيتها، كذلك ما نجري البراءة الشرعية عن الجمعة بخصوص عن الظهر بخصوص، فنقول في ترك الجمعة بخصوص لا يوجد رفع العقوبة رفع العقاب، وجوب الجمعة مما لا يعلم إذن مشكول وحديث الأرض، وجوب الظهر مما لا يعلم مشكول وحديث الأرض. إن إذن يجوز ترك كل من الجمعة بخصوصها والظهر بخصوصها ولا عقاب على ترك الظهر بخصوصه ولا ترك الجمعة بخصوصها، وهذا لا ينافي أنه لو تركهما معا يعاقب على ترك الجامع لأن الجامع معلوم لم يكن بخصوصه. نفس البيان الذي بيناه هناك أن ترك الخصوصية من حيث هو ترك للخصوصية لا عقاب عليه رفع العقاب عليه، وهذا يمكن رفع العقاب عليه حتى لو كان في رفع الجامع عقاب، لأن هذا عنوان آخر ملازم، عنوان ترك الجامع لازم ترك الخصوصية، فالعقاب الجامع وترك الجامع لا يكون حديث الرفع من طبقين، العقاب الخصوصيتين يكون خليفة الرسل من طبقان. هذا نفس البيان المتقدم هناك في إجراء البراءة العقلية المثل يجيب المواسطة القطعية دون المخالفة مثل المخالفة القطعية بمثلية من البيان المجيب هنا، نقول أدلة الأصول الشرعية التحقيقات الشرعية الظاهرية نجريها عن الخصوصيتين، فنؤمن من قبل الشارع نؤمن لا من قبل العقل، هناك من قبل العقل كنا نؤمن، لذلك كان مجديا على قبول قاعدة الأخوان، هنا من قبل الشارع نؤمن أن كل من الخصوصيتين المشتركتين، وهذا لا ينافي عدم التأليم الشرعي بلحاظ الجامع، لو ترك كلتا الخصوصيتين فانترك الجامع لأن الجامع معلوم. هذا المقدار المعلوم لا يجري البراءة، لهذا لا يجيز تكون معنا بالمقدار المشروف وهو الخصوصيتان كل من الخصوصيتين المشروفة من ناحيتهما لا عقاب يرفع العقاب ويؤمن تأمين الشرعي. هذا وجه هذه الشبهة جوابها واضح أشرنا إليه في بحث السابق. البراءة الشرعية أو التأمين الشرعي يختلف عن التأمين العقلي، التأمين الشرعي ظاهر أدلة التأمين الشرعي من الشرعية أنها تجري بلحاظ ما هو تثبيت الشرعي، ما هو متعلق بالتثبيت. التأمينات الشرعية رفع ما لا يعلمون فذكرهم كل شيء من الحرام وليس تجري بلحاظ ما هو متعلق بالتثبيت الشرعي. وما هو متعلق التكليف الشرعي في المقام انما هو وجود الجمعه او وجود الظهر لا وجود الجامع. الجامع ليس مامورا به، نعم الجامع جامع احد الوجوبين معلوم. فرق بين ان يكون العلم متعلقا بالجامع بين ان يكون التكليف متعلقا بالجامع. التكليف ليس متعلقا بالجامع، التكليف متعلق بالظهر بخصوصها وبالجمعة. لكن نحن نعلم الجامع بين التكليف. فإذا كان مصدر التأمين الشرعي إنما هو العلم والجاه، مصدر التأمين العلم والشيخ كما هو في البراءة العقلية، هناك يمكن أن يقال الخصوصيتان والدولتان مثلا الجامع معلوم. أما مصدر التأمين الشرعي فحسب لسان جريد أدلة التأمينات الشرعية إجراء البراء عما هو التكليف الواقعي المشكوك، والتكليف الواقعي المشكوك إنما هو إحدى أحد التكليفين بخصوصيتها بخصوصية متعلقة من الظهر والجمعة. فحينما نقول وجوب الجمعة مشكوكة نجري حديث الراس، حديث الراس ينفي يؤمن من ناحية هذا الوجوب. حينما نقول وجوب الظهر مشكوك حديث الراس حينما يجري يثبت التأمين من ناحية ذلك الوجوب، ولا يوجد وجوب آخر غير هذين الوجوبين. إذا أمننا عن الوجوبين بحديث الراس لا يوجد وجوب آخر على الجامع، لكي يقال ذاك الوجوب الآخر السابق الجامع لا يسمى حديث الراس. إذ لا التمسك في إطلاق دليل الآخر بلحاظ الطرفين معناه رفع معناه التركيز في المخالفة القطعية، لأن كل من الوجوبين أمن عنه التركيز الشرعي، غير الوجوبين لا يوجد وجوب آخر لكي نحتاج إلى التأمين الشرعي. هذا معناه التركيز في المخالفة القطعية، وهو رغم أنهم مجتمعون. إذن فيقع التعارض بين الطرفين. هذه شبهة معظمة. شبهة أخرى كبار هناك في مواد الحساب الكلي، هناك أيضا يطالع إذا كان الكلي متعلقا للحوث يجري كذلك. إذا كان جديد أكبر لأعتبار جامع الإنسان موضوعا أو متعلقا للحوث، إذا كان موضوعا للحوث كما إذا قال إذا وجد في المسجد إنسان ما الحوث تعلق الموضوع الكلي هو الانتحاسي في لحاظ الجامع بين الوجودين. أيضا هنا في غاب لحاظ الجامع بين الوجودين لا يجري لدان المستثمى، لأنه الجامع بين الوجودين هناك أيضا يكون جامعا بين ما يقبل التنجيل ولا لا يقبل. الشبهة الثانية في أنه هناك يكون بابه بحسب الحقيقة باب التعارض بين إطلاق دليل الكلية دليل رفع ما لا يعلمون مثلا للبراءة الشرعية في هذا الطرف وللبراءة الشرعية في الطرف الآخر. البراءة الشرعية جعلها في كلا الطرفين يلزم منه التأسيس بمخالفة القطعية، وجعله في أحد الطرفين تعينا دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان أو تتعارضان. هذا بيان التعارض والتعارض. وهذا التساقط بحسب الحقيقة تساقط وتعارض بين إطلاق دليل حجية الحاكم الذي هو رواية مثلا ابن سنان كل شيء يتخلال الحديث الراس وفع ما لا يعلمون، إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه للطرف الآخر هذان التساقطان لا يمكن أن يكونا معا مؤتبرين وحجتين، إذ فاعتبارهما معا يؤدي إلى الترخيص والمخالفة القطعية واعتبار أحدهما دون الآخر ترجيحا بالآخر. هناك
هذا إذن بابه باب التعارض بين إطلاقين، نظير ما نقول في بحث العام والخاص المجمل المردد بين متباينين، هناك في بحث العام والخاص المجمل المردد بين متباينين. إذا علمنا إذا قال أسر كل عالم زيد وعمر كلاهما كان عالما، علمنا أنه أحدهما بمخصصين دل دليلا على أن أحد هذين الشخصين لا يجب إكرامه، يعني قال ابن بكر لا يجب إكرامه، هم زيد ابن بكر هم عامر ابن بكر، لا ندري أنه قصد زيدا أو قصد عمرا، أصبح المخصص مرددا بينهما. هناك أيضا نقول هذا الكلام بين إطلاق أسر كل عالم لزيد وإطلاقه لعامر يقع تعارض، لأننا نعلم أن هذا المخصص خصص أحد الإطلاقين، أي منهما غير معلوم يقع بينهما تعارض. هنا سيقال حينئذ أن حينما يتعارضان ويتساقطان بالإجمال المراد بإجمال المخصص الدائر بين المتباينين للأقل يكون هناك إجمال في العام في حجية الحق، فلا يمكن إثبات وجوب إكرام زيد بخصوصه ولا وجوب إكرام عمر بخصوصه، لأنه إثبات وجوب إكرامهما معا خلاف المخصص، هذه المخصص ليس بخصوص إكرام إثبات تمسك بإطلاق في أحدهما سعينا دون الآخر على صحيح بالآخر، لأن المخصص قد يكون هذا قد يكون هذا. هناك ماذا يقال؟ قال بعد سقوط الإطلاقين عن الحجية تفصيلا وإجمال الحجية بالإطلاقين بالعنوانين التفصيليين يمكن إثبات وجوب إكرام أحدهما وهو غير الخارج بالتخصيص، غير ما خرج بالتخصيص على إجماله، نقول ذاك يجب إكرامه لأن المقدار الذي ثبت بالتخصيص خروجه أحدهما لا كليهما، إذن فغير الخارج واقعا يجب إكرامه، فنتمسك بحجية العام في العنوان الإجمالي لا في العنوان التخصيصي، نقول أحدهما وهو غير ذاك الذي خرج بالتخصيص يكون حجة، يعني يجب إكرامه العام فيه حجة، فنثبت وجوب إكرام أحد الزيد أحد الفردين من زيد بن بكر أو عمرو بن بكر أحد ابني بكر، ويثبت هذا الإمام الإجمالي. هناك بحث في أن هذا التناسب صحيح أو لا، المشهور الصحيح أنه يمكن إثبات وجوب إذا كان العام لزوميا، إذا كان العام يتضمن حكما لزوميا من قبيل أكرم وجوب الإكرام، وتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب إكرام أحد الفردين اللذين علم بأن أحدهما خارج بالتفصيل، هكذا يقال هنا. ثم يقال هناك بأنه هناك شبهة على هذا الكلام أيضا مذكور في بحث العام، أنه لعله واقعا كلا الفردين خارجان بالتخصيص، لعله عند الشارع كلاهما لا يجب إكرامه، قد يكون واقعا هم زيد بن بكر لا يجب إكرامه هم عمر بن بكر لا يجب إكرامه، وقد يكون المخصص أيضا مفاده مثل هذا المفاد، ليس مفاد المخصص أن أحدهما لا يجب إكرامه، مفاد المخصص لو كان هكذا أنهما معا لا يجب إكرامهما، أما أيهما يجب إكرامه أيهما لا يجب كلاهما لا يجب، قد يكون المخصص نسبته إليهما على حد واحد، كما إلى المخصصات العقلية التي تقتضي امتناع اجتماع وجوب إكرامهما معا، كما لو كان في وجوب إكرامهما قبل ما ورد مثلا في باب الصلاة أنه في وقت واحد لا تجب فريضتان الجمعة والظهر معا، هذا الدليل الضرورة والإجماع على أنه في الوقت الواحد لا تجب فريضتان معا لا يعين أن أحد أي الفريضتين لا يكون واجبا، لا يكون فيه
تعيين لأن إطلاق أي دليلين أو عموم دليل وجوب الجمعة أو عموم دليل وجوب الظهر مقيدا في يوم الجمعة، وإنما يقول مجموعهما ليس واجبا. إذا كان المخصص من هذا الحديث نسبته إليهما على حد واحد واحتمل واقعا أن كليهما ليس واجبا في مثل هذه الحالة، حينما نقول يكون غير ذاك المعلوم بالإجمال حجة، معلوم بالإجمال خروجه حجة، قد يكون غير معلوم غير المعلوم بالإجمال ليس معينا، لا عندنا ليس معينا، حتى واقعا ليس معينا. إذا كانت نسبة المخصص إليهما نسبة واحدة، يعني كان المحذور محذورا عقليا والمخصص مخصصا عقليا، حينئذ قد لا يكون تعينا للمعلوم بالإجمال واقعا. هناك ماذا نصح حينئذ؟ هنا نقول غير ذاك المعلوم بالإجمال، غير ذاك المعلوم بالإجمال قد لا يكون موجودا، وهذا في شبه الموضوعية في مواد الإجمال أيضا موجودا. إنما نعلم بنجاسة أحد الإناءين نقول غير النجس يكون طاهرا، غير النجس قد لا يكون موجودا لأن الثاني يحتمل أن يكون هو أيضا نجسا، وعلمنا بالنجاسة نسبته إلى الطرفين على حد واحد. هم هذا لو كان نجسا نقول هو المعلوم بالإجمال، هم ذاك لو كان نجسا نقول هو المعلوم. نسبة العلم الإجمالي إليهما قد يكون بنحو واحد، بحيث لا يحرز وجود الفرد الإجمالي غير المعلوم. حينئذ هنا كيف نصنع، كيف نتمسك بالعام لإثبات وجود إسلامي غير الخارج بالتخصيص، مع احتمال أن غير الخارج بالتخصيص لا تعين له في الواقع. هذه شبهة هناك ذكرت وأجيب عليها، قيل أنه لا محظور في ذلك. إذا كان متعينا واقعا غير المعلوم غير الخارج بالتخصيص، إذا كان غير متعين حتى واقعا حتى في علم جبرائيل، مع ذلك يجري هذا الحجية الإجمالية للعام العنوان الإجمالي، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى حجية مشروطة، حجية العام في كل من الفردين مشروطا بأن يكون الفرد الآخر خارجا واقعا. إذا كان كليهما خارجين، كلاهما كان خارجا، معناه الحجيتان المشروطتان في الطرفين موجودة ولا محظور في ذلك، لأنه لا يعلم بخروجهما معا، لكي يلزم من ذلك وصول حجيتين متنافيتين، وإنما المقدار المعلوم فعلية خروج أحدهما لا كليهما. محتمل أن يكون الآخر أيضا خارجا لكنه لم يفد هذا الخروج، محتمل. فحجية كل من الإطلاقين في كل من الطرفين مشروطا بأن يكون الآخر خارجا لا يؤدي بالنتيجة إلى ثبوت حجية يقطع بخلافها، لأن هاتين الحجيتين المشروطتين لا يحرز تحقق الشرط فيهما معا، وإنما يحرز شرط أحدهما، فدائما المقدار الواصل أحدهما لا كليهما، وإذا كان الواصل أحدهما لا يكون فيه محذور. فبهذا يثبت أنه يوجد هنا حجة إجمالية فعلية أو حجتان مشروطتان يعلم بتحقق الشرط في أحدهما وفعلية الشرط في أحدهما، حجة تعبدية على وجوب إكرام أحدهما، وهذا يصير علم إجمالي تعبدي، علم إجمالي تعبدي بوجوب إكرام أحدهما فيكون مناسبا، فيجب من هناك في ذاك البحث. بهذا نثبت فائدة في حجية العام في العنوان الإجمالي حتى في مواد عدم التعين الواقع للخارج كالمخصصات العقلية، فائدته تشكل علم إجمالي تعبدي بالوجود، وهو كالعلم الإجمالي الوجداني بالوجود، فيجب الاحتياط بإكرام زيد بن بكر وعمر بن بسيمة. وهذا بيان هناك هذا البيان نريد إسراؤه أيضا إلى محل الكلام، بأن نقول دليل الأصل في كلا الطرفين معا لا يمكن، دليل حجية الأصل أن يثبت حجية البراءة مثلا والأصل العملي والاستحقاق أو إشارة الطهارة في الطرفين معا، لأن حجية الأصل في الطرفين معا فيه محظور التخصيص في المخالفة القطعية، وهذا محظور عقلي مقيد عقلي بحضرتك لأدلة إطلاقات دليل الأصل. هذا المقيد العقلي يقول كلاهما لا يمكن، لا يقول كليهما ينبغي أن لا يجري، يقول معا لا يمكن، يعني تركيزا في المخالفة القطعية. فالمخصص والمقيد العقلي وهو محذور المخالفة القطعية يقول اجتماعهما لا يمكن، أما أحدهما يمكن. إذن فنتمسك بدليل الحجية وفي عما لا يعلمون، دليل حجية الأصل التركيزي لإثبات الأصل التركيزي في أحدهما إجمالا في غير ذاك الذي خرج بالتخصيص العقلي، غير الخارج بالتخصيص العقلي يكون حجة. الذي يرجع بالتحليل، لأن غير الخارج هنا من المقيد من المقيدات التي نسبته إلى الطرفين على حد واحد، لأن نسبة هذا المقيد هو قبح الترخيص في المخالفة القطعية، وقبح الترخيص في المخالفة القطعية لا يعين أحد الأصلين في قبال الآخر، لا يقول خصوصية في هذا الأصل لابد أن لا يجري، أو خصوصية في ذاك الأصل لابد هو الذي لا يجري، يقول معا لا يمكن أن يجري، فنسبته إليهما على حد واحد. هذا من الموارد التي لا يكون للمخصص للخارج بالتخصيص والتخصيص تعين حتى واقعي بحسب الحقيقة، ليس الخارج أحدهما، الدليل والمخصص والمقيد يقول معا لا يمكن، فإذا كان معا لا يمكن إذن فلا يوجد فرد معين خرج لكي نجري الإطلاق في غير ذلك الفرد، فلا يمكن إجراء الإطلاق في غير ذلك الفرد بهذا العنوان، وإنما لا بد أن نجري إطلاق الدليل، نتمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات الحجية للأصل في كل طرف مشروطا بأن يكون الطرف الآخر ليس بحجة. فإطلاق حديث الرفع حجة في إثبات البراءة في هذا الطرف إذا كانت البراءة في ذاك الطرف غير جارية، وكذلك إطلاق دليل الأصل حجة في إثبات دليل حجية الأصل في هذا الطرف إذا كان إطلاق دليل الأصل مقيدا وغير حجة، يعني مفاده لم يكن ثابتا في الطرف الأول. وحيث أننا نعلم بأن أحد المفادين على كل حال غير ثابت، ولعل كليهما غير ثابت، أحدهما يقينا غير ثابت، لأن الشارع لا يمكن أن يجعلهما معا قبيحا، وقد يكون كليهما غير ثابت، لكن فرض عدم ثبوت كليهما غير واصل كما قلنا هنا، لأنه غير واصل في النتيجة سوف لا يصل حجية كلا الإطلاقين، لا نعلم إلا بحجية أحد الإطلاقين. إذن فبهذا نثبت حجية أحد الإطلاقين في دليل وفي ما لا يعلمون أو أدلة سائر الأصول الترخيصية، وبهذا نقول الأصل هنا أحد الإطلاقين في دليل أحد الأصلين حجة بحسب الحقيقة، هكذا يصير النتيجة، أحد الأصلين الترخيصيين يكون حجة، كما نقول هناك أحد الإطلاقين في أكر كل عالم بلحاب زيد وعمر أحدهما يكون حجة، هذا إسراء ذاك البيان للمقام. هذا الإسراء واضح الاندفاع، أوضح الاندفاع عن نشوفة السابقين، باعتبار أنه أولا هذا البيان هناك هم قيل إنما يفيد فيما إذا كان العام أو المطلق إلزاميا لا ترخيصيا، حتى في الحكم الواقعي فضلا عن الحكم الظاهري، لأن إثبات الحجية على العنوان الإجمالي في العام تقول الحجية المشروطة بهذا هذا ينفع، لا ينفع في إثبات وجود هذا بالخصوص، في إثبات ثبوت الحكم على هذا الفرد على ذاك الفرد، لا في العام الذي يتكفل حكما واقعيا ولا في المطلق أو العام الذي يتكفل حكما ظاهريا في حديث الرافع الذي يتكفل حكما، لأن هذا عنوان إجمالي فهو لا يفيد في مقام الترخيص. نعم يفيد إذا كان مفاده إلزام، فإن فائدته حينئذ تشكيل علم إجمالي بالإلزام، تشكيل علم إجمالي بوجود الإلزام التعبدي، بوجود الحجة على الإلزام، والعلم بالحجة على الإلزام كالعلم بالإلزام الواقعي منجز يجب الاحتياط. فإذا كان الخطاب العام أو المطلق إلزاميا فإن كان واقعيا أو ظاهريا، يعني مفاده حكم واقعي كأكل كل عالم، أو مفاده حكم ظاهري كأدلة إيجاب الاحتياط مثلا، أو أدلة الخطابات المثبتة للتكليف، هناك هذا البيان معقول في نفسه، لأن نتيجة إثبات الحجية بالعنوان الإجمالي ثبوت العلم الإجمالي بالحجة على الإلزام، والعلم الإجمالي بالحجة على الإلزام كالعلم الإجمالي بالواقع الإلزامي منجزا أثره السنة. أما إذا كان مفاد الدليل العام أو المطلق ترخيصيان فالترخيص الإجمالي الحج على الترخيص الإجمالي أي فائدة فيه؟ العلم بالحجة التعبدية على الترخيص كالعلم بالترخيص الواقعي أي فائدة له؟ العلم بالترخيص ليس لا العلم بالترخيص ليس مانعا عن منجزية العلم بالإلزام، لأننا لنا علم بالحكم الواقعي أيضا بحسب الفرق. العلم بالإلزام أثره أنه يجعل وجوب الاحتياط يؤدي إلى وجوب الاحتياط، أما العلم بالترخيص لا يمنع. العلم بالترخيص بالحجة على الترخيص ليس بأكثر من العلم بالترخيص الواقعي. العلم بالترخيص الواقعي يمنع عن منجزية العلم الإجمالي لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. إذا علمنا أن أحد الإناءين حرام شربه والإناء الآخر حلال واقعا شربه تردد إلهما صانع علم الإجمالي. لا العلم الإجمالي صارنا أنه ينجز عقلا ينجز وجوب المواصفات مثلك الاختبار يقبل تنجز العلم الإجمالي لوجوب المواصفات أيضا لا يمكن تنجز العلم الإجمالي لوجوب المواصفات أيضا. العلم التمسك بهذا العام أو المطلق بالعنوان الإجمالي غاية ما يعطينا علما إجماليا بالحجة على الترخيص، يعني علما إجماليا بالترخيص التعبدي. والعلم الإجمالي بالترخيص التعبدي أصول بالترخيص الظاهري وليس بأكثر من العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي. العلم الإجمالي بالترخيص الواقعي إذا كان معه علم إجمالي بإلزام واقعي كما هو المفروض لا يمنع عن تأثير العلم الإجمالي في منجزيته. الترخيص المعلوم بالإجمال لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، إذا كان يمنع لم نكن نحتاج إلى إجراء الأصول. ابتداء نقول العلم الإجمالي في موارد وجود علم إجمالي بالترخيص مع العلم الإجمالي بالإلزام لا تجب الموافقة القطعية. إذن هذا البيان ينفع ويفيد في الخطابات العمومات والمطلقات التي يكون مفادها إلزاما واقعيا إذا كان الخطاب مفاده حقا واقعيا، أو ظاهريا إذا كان مفاد الإطلاق والعموم حقا ظاهريا. إذا كان إلزاما حينئذ نقول بالتمسك بهذا الإطلاق نثبت وجود حجة على الإلزام ولو إجمالا، والحجة على الإلزام حتى الإجمالي فيه في إثبات التنجيز لا يشترط أن يكون حجة على الإلزام تفصيلا. الحجة الإجمالية أيضا يجعل وجوب الاحتياط بخلاف الحجة على الترخيص، فإنه كالعلم بالترخيص الواقعي إذا كان مجملا لم يكن مبينا ومعينا في مورد لا يفيد، لابد أن يكون معينا في هذا المورد لكي يكون مفيدا. فهذا العلم الإجمالي أو هذا الحجية الإجمالية لأحد الإطلاقين في دليل الأصل يكون من قبيل ما إذا ورد لا يجب إكرام العالم، مثلا ورد لا يجب إكرام العالم، وورد في دليل آخر مثلا يستحب إكرام زيد، تردد بين زيدين زيد بن بس أو زيد بن عامر مثلا، هنا نقول هذا أخرج عن فلوس أو يكره إكرام العالم، ورد يستحب إكرام العالم، ورد في دليل آخر يكره إكرام زيد الذي تردد بين شخصين زيد بن عامر وزيد بن بس، وهنا نقول نتمسك بيستحب إكرام العالم لإثبات استحباب إكرام الفرد الآخر غير الخارج بالتخصيص. أي فائدة في هذا؟ لأنه الدليل يستحب ليس دليلا إلزاميا، لا يثبت لنا لا إلزاما وجدانيا ولا يثبت إلزاما تعبديا، لأن على كل حال مفاده مفاد ترخيصي الدليل يستحب مفاد. هذا الكلام في العمومات أيضا نذكره، يعني ذكرناه هناك فيما إذا كان الدليل الذي يدل على الحكم على العام أو المطلق مفاده إلزاميا لكي نثبت بالعنوان الإجمالي علما إجماليا بالحجة على الإلزام، وهو كالعلم الإجمالي بالواقع بالإلزام الواقعي بالحكم الواقعي الإلزامي يكون من الجدار. هذا خلف لا هذا خلف المسلك، مسلك الاقتضاء يقبل الاقتضاء، هذا بحثنا في المقام، هذا وهذا رجعنا المقام، وهذا بحث تقدم. ها أنتم قبلتم هناك بأن بلحاظ الخصوصية أيضا مقتضي لأنه توجد إشارة أخرى وقبلتم أنتم قلتم توجد إشارة أخرى هذه الإشارة الثانية تقتضي المنجزية غير الإشارة إلى الجامع يوجد إشارة إلى أحد الخصوصيتين وهذا البراءة العقلية قلنا لا تجري في مواضع إجمالية حتى لو قبلنا البراءة العقلية في الشبه البدوية لوجود إشارة ثانية زائدة إلى هذا المسلك هذا المسلك يقبله أصحاب الاختباء يقبل فطبعا يقولون حكم العقل بالمنجزية تعليقية يعني مشروط في كل مورد بأن يرخص الشارع في ذلك المورد أن لا يرخص لا ترخيص الإجمالي لا ينفع الترخيص الإجمالي لا ينافي مع الواقع الإلزامي المعلوم بالإجمال فيبقى العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال على اقتضائه بناء على ما يستقبل اقتضائه إذن لا الوجوب الموافقة القطعية أثر للإلزام المعلوم بالإجمال فما دام لا يرتفع الإلزام المعلوم بالإجمال هذا الأثر بنحو الاقتضاء موجود والعلم بالترخيص الواقعي فضل عن العلم بالترخيص الظاهري لا ينافي مع الإلزام المعلوم بالإجمال فإذا كان لا ينافي إذن ذاك الإلزام باق على حاله الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال باق على حاله وهو موضوع عند العقل إنه إشارة ثانية كما قلنا موضوع بناء حتى على مسلك الاقتضاء فضل عن العلمية موضوع عند العقل لوجوب الموافقة القطعية تعليق بالحاضر المورده يرفعه صحيح لم يرخص في المعلوم بالإجمال لم يرخص في المعلوم بالإجمال لم يرخص وفي الطرفين تعيناً لم يرخص فإذا استطعنا أن نخصص ترخيصا شرعيا في أحد الطرفين بعينه إجمالا لا يفيد لا يفيد لأن الموافق وجود الموافقة القطعية لم يكن أثرا لعدم العلم بالترخيص العلية بالتنجيل قائلين بالاقتضاء يقولون تعليقي قائلين بمسلك الاقتضاء يقولون حكم العقل بوجود الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال معلق على عدم الترخيص الشرعي في ذلك المورد إجمالا لا معنى له لأن العلم الإجمالي بالترخيص وليس بأكثر من العلم الإباحة له ليس بأكثر من العلم الإباحة الواقعية في مواد العلم الإجمالي كثيرا ما يكون الفرد الآخر يعلم بأنه مباح واقعا مع ذلك العلم الإجمالي منجز الاقتضاء لا نمشي مسلك الاقتضاء مسلك الاقتضاء نريد أن نقبله ونحقق مانعا عنه لا أنه نقول لا اقتضاء ولماذا يكون مانعا بعد أن كان الاقتضاء يقول العلم بالتكليف الإجمالي موضوع عند العقل وجوب موافقة قطعية تعليق على أن يكون يرفع المعلوم بالإجمال أو يرفع في طرف معين إذن فالجواب الأول على هذه الشبهة أن هذا العلم الإجمالي بحجية أحد الإطلاقين بنحو بالعنوان الإجمالي ليس بأكثر من العلم الإجمالي بالإباحة الواقعية في أحد الإناعين بطهارة أحد الإناعين إجمالا من يقول بأن العلم الإجمالي مقتضين لا يرى أن وجود علم بطهارة أحدهما يمنع عن هذا الاقتضاء وإلا معناه أنكر الاقتضاء لأنه يرى أن موضوع وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء العقلي موضوعه العلم بالإلزام وهذا محفوظ العلم بالإلزام خب لا يرتفع بالعلم الإجمالي بالعلم الإجمالي بالترخيص وإذا لو كان يرتفع لم ينعقد علم إجمالي حينئذ في مواد العلم بالترخيص إجمالا يعني ينعقد ويكون منجز الحجية الإجمالية لأحد الأصلين أو الحجية الإجمالية لأحد الإطلاقين في رفع ما لا يعلمون غاية ما يسمع يعطينا علما إجماليا بحجة على الترخيص إجمالية في أحد الطرفين وهذا حاله حال العلم بالإباحة الواقعية فإن الإباحة الظاهرية ليس بأحسن من الإباحة الواقعية والعلم بالإباحة الواقعية إجمالا فضلا عن العلم بالإباحة الظاهرية إجمالا العلم بالإباحة الواقعية إجمالا فضلا عن العلم بالإباحة الظاهرية إجمالا لا يمكن أن يرفع تأثير العلم الإجمالي بالحكم الواقعي الإلزامي عن التأثير المنجزية، لأنه حكم، لأنه موضوع، العلم الإجمالي بالإلزام موضوع سواء كان معه ترخيصا في الطرف الآخر أو لم يكن معه ترخيصا، موضوعا بحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، إلا أن الشارع يرفع وجوب الموافقة القطعية. والإجمال ليس رفعا له، على أي أساس يكون رفعا له بعد أن كان المعلوم بالإجمال الإلزامي باقيا؟ على أي أساس يكون رفعا له؟ هذا حاله حال الترخيص الواقعي المعلوم إجمالا، لا يكون رفعا لذاك ولا رفعا لأثره، لا يرفع لا موضوعه ولا يرفع حكمه واتباعه. إذن هذا أولا. ثانيا يوجد جواب آخر هنا يذكره السيد الشهيد، حتى لو قبلنا هذه الشبهة في إطلاقات الأحكام الواقعية لا نقبل هذه الشبهة، يعني هذا النحو من التمسك الإجمالي بدليل الحجية، يعني بالعام أو بالمطلق في أحد الفردين إجمالا، لو قبلناه في أدلة الأحكام الواقعية لا نقبله في أدلة الأحكام الظاهرية لنكتة خاصة تخص الأحكام الظاهرية تأتي.